إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في المحاضرة الماضية في الأسبوع الماضي تلقيت مئات الأسئلة، الأوراق المكتوبة، وقرأتها، وكما وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة. وطريقتي في قراءة الأسئلة أنني أقرأها كلها، ثم أنظر إذا تكرر سؤال ما أو فكرة ما بصورة كبيرة، أنا أعدها ظاهرة تستحق الإجابة. وأحيانا يكون السؤال خاصا بصاحبة، يعني لا يتكرر. فأنا لما قرأت الأسئلة وجدت أنها تندرج تحت أربعة محاور أو أربعة أسئلة كبار. خلاصة الأسئلة دي: السؤال الأول هو حالة توهان عند الشباب، لا يعرفون ماذا يفعلون، ولا يعرفون ما الذي يراد منهم. تائه، امرؤ تائه، ده المحور الأول أو الشريحة الأولى الأهم في الأسئلة التي وردت إليها. السؤال الثاني: مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع كثرة المخالفات الموجودة في كل مكان، في الجامعة، في الشارع، وفي البيت، وفي الأسواق، وفي كل مناحي الحياة في مخالفات، ونحن أمرنا أن ننكر المنكر، فماذا نفعل إزاء كل هذه المخالفات؟ لو أن رجلا أراد أن ينكر منكرا في الشارع، فإنه لن يتعدى عدة أمتار وينتهي يومه. ليه؟ عن يمينه مخالفة، وعن يساره مخالفة، ومن ورائه مخالفة، ومن أمامه مخالفة، فكلما أراد أن ينكر على هذا وجد هذا، فيقوم يخلص مع ده وينكر على ده، يبقى مش هيروح، حياته ستقف. فكيف ينكر أن نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الأمة وقدم على الإيمان بالله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة، مما يدل على عظمها وأن الدين كله مرتبط بها، وأنه بلا أمر بمعروف أو ينهي عن منكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله. ده المحور الثاني. المحور الثالث وهو العودة إلى الذنب، يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود، وإذا به يعود فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود. لماذا تنفسخ عزيمته فيعود؟ ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب، ليس جاهلا به، لا يعلم أنه ذنب، وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقدم على فعل الذنب؟ فكيف يقي المرء نفسه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن أن يتغلب على هذه على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المسألة؟ السؤال الرابع أو المحور الرابع هو: ما هي الدعوة السلفية؟ قالوا لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يهدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة، هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست السلفية وليدة اليوم، السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار يعني، لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات، هي أرفع من أن تكون جماعة وأن يوالى ويعاد على إطار الجماعة، أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص، لا، السلفية ليست هكذا، السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفية، لا، ما يجيش واحد يقول لي طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الضريح الفلاني، ولا ضرب واحد علقة في الشارع، ولا الكلام ده، هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول له لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين. يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الإسلام أصلا، مع أن اسمه محمد وعلي وإبراهيم وكلام، مش فين الزنادقة ينتمون لهذه الأمة؟ يبقى أقول أن ما فيش إسلام لمجرد أن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده؟ واحد مصري مثلا مسكوه بره حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل، إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه، مع قطع النظر هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا؟ فده أيضا المحور الرابع. بعد كده في أسئلة كثيرة جدا يعني برضو تستحق أن نجعلها من ضمن الأسئلة، لكن هي دي المحاور الأربعة الحقيقة التي نظرت إليها في الأسئلة وجدتها تستحق الكلام. وطبعا واضح أن كل محور من ده عايز له جلسات، فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسع الوقت. وربما بعض طلبة الجامعة هنا أول مرة يسمعونني ربما، ولا يعرفون طريقتي، وأنا لي طريقة معينة، اللي بيسمعني الأول مرة بيتوه وممكن يقول ما نش هسمعه تاني، لكن الذي تعود أن يحضر لي محاضراتي خلاص بتبقى المنظومة في دماغه مضبوطة لي، لأنني كثيرا ما أخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع أنني نسيت، وبعدين أرجع إلى الموضوع مرة أخرى. سبب خروجي هو ضرب الأمثلة، أريد أن أضرب مثالا واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد، وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يصل نوع من التصور. أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها، لا، الذي يعنيني أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها. فنأخذ أول محور الذي جعلته المحور الأول لأهميته البالغة، وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بدهية معروفة لنا جميعا، وأحيانا البدهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم، وهذا من العجائب. يعني أنا مثلا عندما أقول لأي واحد سأسألك الآن سؤالا وتجيب فورا فورا، يعني لا تفكر ولا نصف ثانية، تديني الإجابة فورا، قد يباغت ويتنعسم ولا يستطيع أن يجيب مع سهولة السؤال وبساطته وإن الدنيا كلها بتقوله. لماذا نتزوج؟ ممكن تفاجأ مع أن السؤال شوف سهل، ممكن تفاجأ أن محتاج تفكر ولو لعدة ثواني، مع أن الأصل السؤال بدهي جدا وسهل خالص. فمن سهولته وبساطته وكثرة ترداده صارت الإجابة صعبة، زي ما احنا بنقول في المثل من كتر خطابها بارد. ها؟ المفروض من كتر خطابها حتى واحد يشيل. ها؟ لكن بارد، ولا واحد شال، كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا، يعني إن شاء الله للكل، وهو لماذا خلقنا؟ على طول أنت حافظين الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حاجة بس سهلة بسيطة. نجيب بقى أنما خلقناكم عبثا، لا، تعالى الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أما الكفرة ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا، ها، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة، سواء أدركتها أو لم تدرك. يعني في سنة من السنوات الصين لقت العصافير بتاكل القمح، والصين انتوا عارفين مليار وخمسمائة مليون، فلما العصافير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاص هيجوع. فعملوا مصايد للعصافير فخرجت لهم دودة من الأرض أهلكت الحرث والنسل. يبقى العصافير دي كان لازم تبقى موجودة ولا لا؟ أيوة، لأنها بتتغذى على هذا الدود الذي لو ترك هيضيع هيفسد أكثر مما تفسده العصافير. عشان فيش واحد يقول لك ربنا خلق الدبان ليه كل شوية أعمل لها كده وترجع لي تاني، ها؟ ما هو اسمه ذباب، تعرف ذباب يعني كلما ذب آب فبقى ذباب. ها اسمه كده، كلما ذب تبعده كده اهو تهشه اب ايه يرجع لك مره ثانيه، فبقى ذباب. تمام، ربنا خلق الذباب ليه؟ انت مش عارف، لان انت كلك محدود. وانا بستغرب من البني ادم الذي يعتقد ان سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود، لكن عقله غير محدود. يا اخي بيفهم في كل حاجه ولا يريد ان يسلم انه يفهم، انه لا يفهم في اشياء. يعني النهارده النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور. القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ، لو نحن سمعناه ما دفنا ميتا. فكتم الله عز وجل هذه الاصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مساله الدفن. والا مين اللي هيدفن ميته علشان يسمع صوته وهو بيصرخ ليل نهار فما يعرفش حتى ينام منه؟ انت بتبقى في البيت لو ابوك او امك او اخوه بيقول اه 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 ما تعرفش تنام. ده بقى صراخ، بقى واحد بقى بيعذب مثلا. نسال الله العافيه ان ينجينا واياكم من عذاب القبر، من عذاب النار. فسمعي محدود. لما بتروح تعمل ايكو على القلب ويفتح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين، صوت عالي جدا جدا ومزعج للغاية، شلال نازع، انت حاسس بحاجة؟ حاسس ان في دم بيجري في اي مكنة؟ لازم في اثناء الحركة تزن، يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا. تخيل بقى لو معدتك وهي بتهضم بتزن، وقلبك بزن، وودانك وتشتغل بتزن، اي حاجة في جسمك بتعمل زنة كده، لانه موتور شغال. انت ممكن يحصل لك ايه؟ وراحت تهبل. ها انت حاسس باي حاجة في اي حاجة؟ بتنام وتقوم وساكن ها؟ سمعك هذا محدود. تحت الارض في كائنات، ونمل بيكلم بعضه وعصافير بتكلم بعضها ومش عارف ايه، انت مش واصل لك حاجه. يبقى سمعك محدود. بصرك لما تقف في وسط فضاء وتبص للسماء اللي فوقك دي، منتهى بصرك السماء شكلها ايه؟ نازله على الارض، صح؟ يعني لو بصيت في الجهات الاربعه تحس ان في خيمه حواليك، السماء نازله. المنظر ده حقيقي؟ يعني السماء نازله على الارض برضه، بس بصرك اخره كده. ذوقك، كل حواسك اخرها كده. اشمعنى عقلك بقى اللي انت فاتح له على البحري ومالوش حدود؟ ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا، صح؟ زي ما كل الحواس محدوده لابد ان يكون عقلك ايضا محدود. يبقى في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها. طيب انا لما ارجع للايه التي بينت لماذا خلقنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، في اسلوب عربي اسمه نفي الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء اللي هي ايه؟ إلا، صح؟ ده انتوا خدتوا في ثانوي المفروض، يعني خدتوا في ثانوي، ها؟ إلا. لما تلاقي حرف نفي قبل إلا يبقى تعرف ان بعد المعنى يقصد به اللي بعد كلمة إلا، وانه محصور عليه هو فقط لا يتعداه إلى غيره. فعندما تقول لا إله نفيت الألوهية ولا لا؟ وبعدين تقول إلا الله، أثبتها لله وحده دون غيره. تمام كده؟ يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة، طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن، اللي هي بمعنى لا برضو أو بمعنى ما. إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، ماشي؟ ف وما أهو ما النفية، وما خلقت الجن والإنس إلا، أدي أداة الاستثناء هو ليعبدون، يبقى أنت مخلوق ليه فقط، أنت مخلوق للعبادة إيه فقط. الخلط والخطأ أتانا من مفهوم معنى العبادة، فبعض الناس بتصور العبادة تقعد في المسجد وتقعد بقى تصلي ليل نهار وبتاعه والكلام، أو أنك أنت تاخد أي لون من ألوان العبادة وتمسك فيه ويبقى خلط. لا، العبادة هي عدد الأنفاس، العبادة تستغرق عدد أنفاسك، أما نفسك يروح هتبقى إيه؟ المرحوم، صح ولا لا؟ أما نفسك يروح تبقى إيه؟ المرحوم، يبقى سقطت الإيه؟ العبادة. إذن العبادة هي الحياة، تمام؟ هذه العبادة، مجيئك حركة قدمك دي عبادة، لكل حركة عبادة، ولكل سكنة عبادة، كل صفة مع ضدها عبادة. يعني الفرح له عبادة، له عبودية، ضد الفرح ايه؟ الحزن، له عبودية. الشبع له عبودية، الجوع له عبودية، اليقظة لها عبودية، النوم له عبودية، الرضا له عبودية، السخط له عبودية، كل شيء وضده، ده له عبودية وهذا له عبودية. ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا. لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا؟ ممكن تمر لحظة بلا عبودية؟ إذا كان أنا بقول لك وأنت نايم في عبودية، طب واحد يقول لي طب ده لغز وأنا صاحي، آه لأني عندي حركة وعندي إرادة والكلام ده، لكن وأنا نايم ها وغطيطي سامع وسامع جار، إيه العبودية اللي في النوم؟ والنوم الإنسان بيبقى مرفوع عنه القلم. أقول لك عبودية النوم إيه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ الأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، والخروج من البيت ودخول البيت، رؤية المبتلى، رؤية الريح والرعد والبرق. الأذكار تعرفين سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقتي، ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش ينفع إيه؟ تقولها الصبح، لأنها وظفت ليه؟ لوقت المساء. عشان كده سميت الأذكار الإيه؟ الموظفة. ليه؟ لأنها إنما تقال في أوقات بعينها، زي ما يكون موظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2، هي دي الوظيفة، خارج هذا الوقت ليس موظفا، تمام؟ طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع نم على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. خلاص. أدي فقرتين هم: وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قبلها: وفوضت أمري إليك. بعد ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات من ليلته مات على الفطرة. الفطرة اللي هي ايه؟ للإسلام. الدعاء ده مشتمل على معان جليلة كثيرة. انا هقف بس عند الثلاث فقرات الاولى عشان ابين لك كيف حققت معنى العبودية وانت نايم. معروف ان النوم هو الموتة الصغرى، كلنا لما بننام أرواحنا تفارق أجسادنا وتصعد إلى فوق. خلاص. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا. اتنين نايمين جنب بعض، واحد مات والتاني استيقظ، ايه اللي حصل؟ ان هما الاثنين لما ناموا ارواحهم الاثنين طلعت فوق. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت. اللي قضى انه هيموت ما يرجعلوش ايه؟ ما يرجعلوش روح. خلاص، يبقى بقى جثة. ويرسل الأخرى، أي الروح الأخرى، إلى صاحبها إلى أجل مسمى، لسه أجله ما جاش. يبقى وإحنا بننام موتى، ولذلك بيرفع القلم عنك وانت نايم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموتة الصغرى. أنا نمت، أنت لك عدو ولا لأ؟ من هو عدوك؟ جميل. شيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لنفسه. فالشيطان ما ليس له سبيل، إلا ربنا اصطفاه، الشيطان ما عرفش يعمل حاجة. بخلاف المخلصين بكسر اللام، الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة، بس في الآخر يختم له بخير، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى إذن أنا عندي عدو أقسم أن يضلني، يبقى عدو مستعد دائما ماسك سلاحه بصفة دائمة لا ينام، عنده سرايا تترى واخدين خطوط سير. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. يتهدي شوي، ينام شوي، ما بينامش ليه؟ عنده سرايا، ها، كتائب
إذا ده نام ده شغال. ليه؟ همهم الأكبر أن يضل بني آدم ودخلوا النار. فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه، طب أنت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك؟ مش ممكن يقضي عليك وانت نايم؟ انت محتاج لحماية، من الذي يحميك؟ ارجع بقى للدعاء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الايمن وتحط يدك تحت خدك الايمن، تقول: اللهم وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري اليك، كأنك تقول: أنا واحد من اثنين، إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ، وإما أن أستيقظ وأمارس حياتي. فيا ربي إن مت وكنت قضيت علي أنك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي إليك. اتفهمت؟ يبقى كأنك لما بتقول وجهت وجهي إليك، كأنك تقول: اللهم إن كنت قضيت أن تقبض روحي ولا تردها إلي فإني قد وجهت وجهي إليك. خلاص؟ وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية وستردني إلى سترد إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو ما يجيلكش من قدام، يطعنك من الخلف. عشان كده قال إيه؟ كأنما قال: فإن جعلت في عمري بقية فاحم ظهري، لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحا، فسيقتلني سيغتالني، فاحمني. يبقى أنت حققت العبودية وأنت نائم ولا لا؟ حققت العبودية، بتقول: يا رب وأنا مستيقظ أنا ذاكر لك، كل شيء في الحياة دي ومن مظاهر الحياة لها ذكر، زي ما قلت لك تجد مبتلى له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حامية لها ذكر، تبص في المرآة له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تظلم له ذكر، تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تطعم الخلاء له ذكر، ها أغضبك إنسان له ذكر، فرحت له ذكر. إذا الحياة كلها أذكار، لو الإنسان حفظها سيظل ذاكرا. طيب طول ما أنا صاحي ومستيقظ أدان بأذكر ربنا، وأنا ذكر الله جنة من الشيطان. طب لكن لما نام أنا بقى وأنا خلاص بقيت ميت، من الذي يحميني؟ يبقى لابد أن أحقق العبودية في آخر كلمة أقولها: وألجأت ظهري إليك. ثم تيجي الفقرة الثالثة: وفوضت أمري إليك. التفويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل، وفي علماء بيفرقوش، وفي علماء يقول لك التوكل أفضل من التفويض، وفي ناس يقول التفويض أفضل من التوكل. الذي أفهمه أنا إن التفويض، أن التوكل مع الأسباب، أما التفويض عادة يكون بلا أسباب. فقدت الأسباب كلها، فوضت أمري إلى الله. فوضت أمري يعني مش عارف أعمل حاجة، فقدت كل شيء. فاكرين العبارة لغرت؟ مش في شاب سعودي كده كان قال قصته إنه غاب ليلة في البحر راكب بتاعه وخلاص وعارف إنه ميت وقعد يقرا سورة الملك ومش عارف إيه الكلام ده، حد ما جاله زورة تاني يوم وأنجاه الكلام ده، أهو ده التفويض. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ما يعرفش ظلمة البحر إلا واحد عاناها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه، ولو حبيت انت تكون حتى من افضل السباحين في العالم وعايز تصل الى الشاطئ، انت ما انتش عارف انت ماشي بطول البحر ولا بعرضه. ما انا ممكن افضل اسبح ولا ماشي بالطول، الشاطئ على يميني او على شمالي، والمفروض انا عشان اصل الشاطئ اقطعها بالعرض مش بالطول. ما انتش عارف انت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، وجوه ظلمات وسمك القرش وبتاع والميه والغرق، اهي دي ظلمات البحر. فده فقد الاسباب خلاص، ما عادش في ايده حاجه. فانت لما بتنام تكون قد فقدت الاسباب كلها بالنوم. عشان كده جت كلمه وفوضت امري اليك، اي فقدت الاسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيله وقد وضعت سلاحي. اهدي عبوديه النوم. ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. ما دي عبودية الاستيقاظ أهو، أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أهو ده تفسير للآية، لأن كان في بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي يبقى لله إزاي؟ أنت عرفت كيف يكون مماتك لله بشرح الإيه؟ بشرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية هتنكشف القصة بالنسبة لنا، وهتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض، والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وأن يمكن له. الإنجليز لما جوا احتلوا مصر مش كانوا جايين ياخدوا خيرات مصر بس، لا، كان أهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الإنجليزية، لأن بنشر اللغة الإنجليزية ستأخذ ثقافتهم وتأخذ منظومة حياتهم بالكامل. وعلشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة، خلوا زمان أيام دنلوب وضع تعليم في مصر ومن مصر انتقل لكل بلاد العربية، خلى مدرس اللغة الإنجليزية حاجة كده سوبر فوق، واداله الحصص الأولى، طالب لسه جاي ونشيط والكلام ده. حصة الدين الحصة الستة يكون الواد نط من على السور مل. حصة اللغة العربية تبقى التالتة الرابعة يكون الولد ابتدى ايه؟ يقرف. مرتب مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. انت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب، هتدخله يدرس انجليزي ولا عربي؟ طبعا المستقبل له. النهارده ده اللغة السائدة الآن، تتعلم انجليزي، تتعلم فرنساوي، تتعلم طلياني، الماني، اسباني، ايطالي، اي لغة من اللغات وتطلع بره. مما يفتت الكبد، كنت في زيارة لبعض الدول العربية في الخليج يعني، وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات، تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي. ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بالثلاث لغات دول. رحت مرة مع واحد بعد محاضرة، كنت عايز اشتري حاجة معينة من المحل، المهم راح لقى واحد هندي في المحل، فقعدوا يتعاملوا ها 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 كده، ما هو مش عارف يتكلم هندي، فعمالين ايه زي لغة الخرس كده، فما قدرش يفهم العامل انا عايز ايه. فقال خلاص ايه، تعالى نبقى نيجي بالليل، هيكون ايه صاحب المحل موجود. رحنا محل تاني لقينا واحد يتكلم انجليزي والاخ لغته مكسره وما عرفناش نتفاهم. انا مشيت وانا قلبي ينزف، طيب انا لما اروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم، ده كلام معقول اتعلم لغته عشان اعرف اعيش عندهم، لكن لما يجيلي انا اتعلم له؟ يعني انا مكتوب عليا اروح له اتعلم لغته، يجي لي اتعلم لغته برضه؟ ليه لماذا هذا الذل؟ ولغتي تبقى نازله تحت ويتريقوا على اللغه العربيه؟ انتوا فاكرين شاطر ومشطور وما بينهما طازج؟ ها، عارفين القصه دي؟ اهي دي قصه فريه لتشويه اللغه العربيه. مجمع اللغه العربيه نفسه انكر القصه دي، قال لك ان احنا عايزين بدل ما بتكلم كلمات انجليزي نقلبها عربي، بس ايه، بس برضو بكلمة كل لذيذة لطيفة خفيفة كده، الجماهير ما تشعرش ان فيه ثقل لما انت نقلت للعربي مثلا. اوكي سهلة، طب عايزين اوكي دي نخليها ايه بالعربي وتكون سهلة زي اوكي كده مثلا، يعني يوم يقول لك ايه عايزين نشوف كلمة سهلة الجماهير تقبلها، فيقول لك نعم حاضر طيب مثلا. قال لك طيب الكلمة الدارجة عند الدنيا كلها ساندويتش، ساندويتش دي كلمة مش عربية، طب عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندويتش. قال لك تهت ولا أناها، شاطر ومشطور وبينهما طازج. انت ممكن تسيب المحل وتهرب ولا لا؟ نفس اللي هيعمل لك سندوتش هيرميه في وش. اصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالايه بالسكينة، وما بينهما طازج، الطازج ده احنا هنحطه نقط وانت كسبون بتختارها تاكل ايه. تقول له اديني شاطر ومشطور، يوم هو يقول لك وبينهما ايه، تقول له بطاطس او طماطم او فلافل. انتوا بتضحكوا، ما هي دي مسخ، اكن انا بدل كلمه ساندويتش اعمل الجمله دي. بقى علماؤنا في مجمع اللغه من البلاهه لدرجة انه عايز يحط كلمة مكان كلمة وتبقى كلمة خفيفة الدم عشان الجماهير تقبلها، يحط لك الدبشة دي. ها سطر، ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مثقف يقول لك اعرب. ها وندخل بقى في قصة بقى وتاع، فيقوم يقبح اللغة بحاجة زي كده. عشان كده القصيدة الجميلة بتاع حافظ إبراهيم اللغة العربية تشتكي نفسها، لوسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. ده كله منظومة بسبب إيه؟ جاية من فوق، اللغة الإنجليزية تبقى هي اللغة الأم، الكل بيسعى إلى تعلمها عشان يلاقي وظيفة ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغة إنجليزية. مدرس اللغة العربية يجيبوه في الأفلام والمسلسلات لابس البنطلون بالبتاع الأستيك بتاع زمان ده، معرفش انتوا إذا كنت شفتوه ولا بتاع ها أبو حمالات تمام كده، وكل شوية يجيبوه لك وبيشدوا كده وبيشدوا كده ها، ويعمل لك الحمالة كده، وفي التمثيليات والأفلام يجيبوا كده ها. واللغة العربية لما يكون واحد بيتكلم لغة عربية في فيلم مثلا مأزون جاي عشان يعقد قران ولا حاجة، يقول يا جماعة خلصونا بقى. لما قال بقى ده كده لغة عربية فصحى بقى ها، مش دي استهزاء وتريقة على اللغة؟ فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجة معينة الكل بيفر منها ولا لا؟ كل ما بيفر منها ما يتعلمهاش، فكله بيتعلم لحد النهاردة عشان احنا أمة مستهلكة وهم أمة مخترعة. الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكلام ده كله جاي من هناك، كله بيتعلم لغة العصر، الكمبيوتر لغة العصر. طب الكمبيوتر كله انجليزي، لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمة دي اختصار ايه، كلمة ايه، ودي مش عارف راح فين والكلام ده. وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجة وكله بالانجليزي، لازم تروح تاخد دورات حتى بلدك، تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان تاخد توثق الدورة دي وتجيب شهادة من هناك عشان ترجع في بلدك لك قيمة. مين اللي بيدور على اللغة العربية؟ فيش حد خلاص. حتى النهاردة كله بيدرس في المدارس الأجنبية بالانجليزي إلا العربي، ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضو، أصلا هيبقى عربي يدرسوا انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضة والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربية الاجتماعية كله بالانجليزي إلا اللغة العربية. طبعا ما ينفعش تبقى بالانجليزي، لازم تبقى بإيه؟ باللغة. طب انا هطلع اعمل ايه باللغه العربيه؟ اكل بها ايه يعني؟ وزيك تلاقي مستوى متدني في الارض مش عارف يعرف جمله بالعربي، بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الانجليزيه، شواذ القواعد، ويحاكم بينها ويرجح بالادله لدرجه ان انت تنبهر الواد ده معلوماته وصل الدرجه دي. فالاستعمار اي استعمار في الدنيا يوم داخل في اي بلد علشان ينشر ايه؟ ينشر لغته اولا. اوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده، تحصيل حاصل بياخده فيما بعد، بس اهم حاجه عنده ان ينشر ايه؟ لغته. ليه؟ سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل الى مجتمع كان. ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالانجليزي. اي واحد يفتح محل قد كده اهو، اتنين ونص في واحد ونص، يقول لك سوبر ماركت. قال لا يا عم، ده انا بدخل بكتفي. ماركت ايه اللي انت عمال تتكلم فيه ده؟ ها؟ طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تقولش اذا اللي روح المحل؟ ايهما اخف يعني؟ كلنا على بعضنا في البيوت، وحتى البصمجيه والناس الفلاحين في اراضيهم واللي بيعزقوا بالفاس وكمان، يقول لك يا روح السوبر ماركت، يا لهات مش عارف الفاس وهات المنجل ومش عارف ايه. طب السوبر ماركت وهات الفاس. بقت سهله حتى لو بالعربي يكتبوا لك بالانجليزي. مثلا عمر، عمر يعني، واخد بالك ازاي؟ احذيه، بدل محل احذيه لك شوز. ايه اللي خلى كل المحلات واجهتها انجليزي؟ بتروح تشتري اي حاجه زي تيشرت ولا بتاع الكلام ده، تلاقي كله بالانجليزي مكتوب على صدر الواد وعلى ظهره. صح الكلام ولا لا؟ وانت لو راجل ملتزم مش عايز ولا حرف انجليزي ما بتلاقيش، تقعد تدور على فانيلا ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه يا على ظهره انجليزي، علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول، يبقى سهل، بيعمل نوع من الحنين. ها؟ دي تحتها دراسات نفسية عميقة، مش مجرد كلمة مكتوبة على قماشة. لا، عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي. فكل امه بتدخل عشان تستعمر امه تانية، القصد القصه دي. يبقى اذا احنا كلنا كامم نريد التمكين. ها رجعت انا تاني اهو لما كنت بقول احنا كلنا مضاعف التمكين. التمكين ماخوذ من كلمه مكان، والمكان ده في الهواء ولا على الارض؟ لازم يكون على الارض، لان انت مخلوق ما تطيرش بجناحين. حتى اللي بيطير بجناحين لازم ينزل على حاجه. الطير ما يفضلش طاير ال 24 ساعه، لازم ينزل على شجره، على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص، عشان كده اسمه ايه؟ التمكين نسبه الى المكان. الجيوش لما بتهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا إلا إذا المشاة احتلت المكان. ها؟ يعني أيام العراق لما دمروا العراق من فوق، الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ، مين اللي يحسم المعركة؟ القوات الجوية ولا المشاة؟ المشاة اللي هم ماشيين على الأرض. القوات الجوية تضرب الأمكنة، بتكسر بالمرافق، بتهد الكبارب، مش عارف ايه الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الأرضية تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش. يبقى لا تحسم الحرب إلا بالقوات البرية إنها تسيطر على المكان. إحنا كأمة مسلمة بنسعى إلى التمكين، مش عشان ناخد خيارات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آدي المراد من أنك أنت تسيطر على المكان. يعبدونني أهو لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إحنا لما بندخل على أي أمة القصد أن نقيم عبادة الله، لا أنك أنت بتاخد فلوسه ولا أنك أنت بتقهره ولا تحوله عن دينه إذا أراد أن يبقى على دينه إطلاقا. كل الكلام ده غير موجود. بس الآية دي جت بعد إيه؟ جاءت بعد عدة آيات تكرر فيها ذكر الطاعة أكثر من 7-8 مرات. وأنت تستطيع أنك أنت تقرأ الكلام ده في سورة النور من أول آية 46: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآيات قسمت الناس إلى قسمين: قسم يدعي الطاعة وهو ليس كذلك، وقسم مطيع لله ورسوله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ده القسم الأولاني: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. خلاص. بعد كده بآية قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا أنت عشان يبقى لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب أنا النهاردة لما أقول لكم يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة، وأنتم بتقروا في الجرائد الكفر البواح، جرائد مستقلة، ما وسقف الحرية كل ما بيرتفع دون أن يحكم الدين بننحرف إلى الزندقة على طول. ها؟ ما في وزارة الثقافة كان وزير الثقافة ده رجل ملوش علاقة بالثقافة بالمرة، كان بيسموه الفنان، ها؟ يقولك بيرسم سريالي ومش عارفيه. طب سريالي أنا على استعداد أرسم لك سريالي دلوقتي وحددي تعظيم سلام، أعمل إيه؟ هجيب دواية حبر وكبها على الأرض، هتلاقي دواية الحبر طرطشت يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبطشة في النص كده، أهو ده السريالي أو ده الرسم السريالي. ها؟ تبص للوحة يا أخويا ما تفهم أي حاجة، وتلاقيها عكرة كده حتى ما تعرفش تعلقها في صالون، ها؟ عصاية رايحة كده ورايحة كده ومش عارف ايه الكلام، فنان حاطينه على وزارة الثقافة 23 سنة. فضاعت الهوية بالكلية، لأن الثقافة هي التي تميز الأمم، والثقافة دائما تنبع من دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم. اوعى تكون فاكر إن الثقافة جاية من الهوى، الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع. إذا كان المجتمع مسلم الثقافة بتطلع إسلامية. يعني أنت مثلا لما الولد ابنك الصغير سنتين وعندك ضيوف، قام جاي على الضيف واداله قلم على وجهه، ما هو عيل بقى سنتين ولا ثلاث سنين ما فهمش حاجة، أنت بتقول له إيه؟ عيب يا ولد عمك. هي دي الثقافة اللي انت بتربيها في الولد، ان في حاجة اسمها عيب. يجي يمسك حاجة كله كخ، هي دي الثقافة اللي الولد بيتربى عليها، يطلع من الصغر عارف ان دي كخ وعارف ان ده عيب. طب كخ وعيب ديت اتخذت منين يعني؟ مش من اخذت من المنظومة الاخلاقية اللي الاب والام تربوا عليها؟ طب الاب والام تربوا على العيب ده منين؟ ابوه ورباه وامه، وهو ابوه وامه ربوه، وهو لحد ما تصل الى المنظومة الاولى. يبقى الثقافة في اي مجتمع كان هي خاضعة في الاصل لمنظومة الاخلاق والعادات والتقاليد. لما كنا احنا كمسلمين الدين حكمنا بتبقى المنظومة الاخلاق دينية عندنا، الرسول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتربى على هذا الكلام فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. وزارة الثقافة نشرت كتابا من سنوات اسمه آية جيم، والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزارة ولا الكلام ده. آية جيم، واحد زنديق ألف كتاب اسمه آية جيم، كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده، آية جيم آية جوم الجاية جيم، ها كده حاجات زي كده. بس كاتب في الأول إيه؟ إيه اللي خلاه يكتب الكتاب وسميه بكده؟ قال إن الله ظلم حرف الجيم. أو ده في دولة دينها الرسم الإسلام وفيها مؤسسة يقول لك الأزهر الشريف، أهو عين عينك، أهو عين عينك، الله ظلم حرف الجيم، هو حب ينصفه. طيب إيه وجه الظلم يعني الحرف الجيم؟ قال لك لم يذكر في الحروف المقطعة اللي في بداية السور، ألف لام ميم، ها ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، ها ما تلاقيش في الحروف المقطعة دي طه ياسين، عشان في بعض الناس فاكرين طه يعني اسم من أسماء الرسول وياسين اسم من أسماء الرسول. لا، ياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم، طه اسم حروف مقطعة، ها ما هوش اسم. فيبقى الحروف المقطعة خلط من حرف الجيم، هو عايز ينصف حرف الجيم. طب خلينا مع الفاجر لحد باب الدار. إذا جاز وتعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده، حد ممكن يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. لو افترضنا يعني كده، لو مشينا مع الزنديق لحد باب الدار، حتى المنظومة ما تنفعش، فضلا أن يقول هذا الكلام. وقامت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب، اتسحب بعد التي واللتية وليمت أعشاب البحر. الولد اللي كتب صورة زي صورة البقرة في مجلة وزارة الثقافة من عدة سنوات، والجماعة طلعوا العلماء وكفروه وبتاعوا الكلام، أو وزارة الثقافة شغالة في نادر هذا، شغالة مع التغريب اللي بره. فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع إلى منظومة العادات والتقاليد اللي أنا قلتها لكم دي. طيب لما أجي أقول يا جماعة إحنا خايفين عن القرآن والسنة لأن سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحرية، سقف الفوضى زاد ومقالات كفرية كل يوم وبتاع والكلام ده، وأنا بقول لكم أنا خايف على القرآن والسنة. أنتوا كشباب إيه دوركم؟ أنا سأقص عليكم مثلين، مثل اللي احنا بنأتسي به ومثل آخر أقوله لكم علشان أنت تستنكف من الوضع اللي أنت فيه. مرة دي طيب، أنا المثلين دول هقولهم وهحاول ألم الموضوع لأنه طويل ومهم، وإن قدر الله سبحانه وتعالى وإدارة الجامعة سمحت بمحاضرات أخرى حنواصل معاكم هذه المحاور الهامة اللي هي جاتني في الأسئلة اللي أنا قلتها في الأول. يعني روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. زيد بن ثابت ده كان أحد كتاب الوحي، لغة اليهود اللي هي اللغة الايه؟ العبرية. وزيد بن ثابت ده ايه؟ عربي. لما انا اقول لك تعلم اللغة العبرية وسيكون راتبك في اليوم 100,000 جنيه في اليوم، وانت ولد ابن ابيك، وخلاصة يعني ذكاء وانطلاقا وعبقرية، هتتعلم لغة العبرية وتبقى زي شارون في قد ايه؟ ها
كم؟ 4 سنين
يعني مثلا. لا ده انا 4 سنين ده يبقى مش ابن ابوه، يبقى ابن امه. ها لا انا ابن ابوه يعني ايه؟ يعني واد خلاصه، يعني هيجيب على الاقل في سنه ونص، سنه سنه ونص مثلا سنتين، يبقى الولد ايه؟ ابن ابيه، واد علامه يعني. خلاص كده يعني نتفق على هذا موافقة. ها ما أنا سيد قراره بقى. ها تعرفين سيد قراره طبعا. احنا في سيد قراره دلوقتي، مع ان سيد قراره ما فيش حد بيحضر العدد ده، ده كلهم بلطجية بيحضروش وبياخدوا ثمن الجلسات مجلس الشعب، لكن ده انتم مكملين الكراسي ومش لاقيين كراسي تقعدوا عليها كمان. ها موافقة يعني ايه؟ يعني سنة ونص، سنة ونص عشان تبقى ايه مية مية في العبرية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لزيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغة اليهود، قال له تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا، خايف على القرآن، اليهود يحرفون. تعرفين اليهود لهم معانا قصص في القرآن، ها يجي بالكوريكتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريكتور شايل لك ضمة منهم، ها عشان يبقى ايه، يبقى النطق غلط، ولو حط ضمة وما فيش حد اكتشفها يشيل اختها، ولو ما فيش حد اكتشفها يشيل الحرف اللي عليه الضمتين، ها ويغير وبدل. لكن الله عز وجل لم يكل حفظ القرآن إلى الناس، وكل التوراة إلى اليهود فحرفوها، وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه، لو وكل القرآن إلينا لحرفناه، بس عشان ده آخر كتاب وما فيش نبي بعد كده ولا وحي هينزل، تولى الله عز وجل حفظه بنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو شل ضمة واحدة بالكوريكتور العيال اللي قد كده هو في جنبات الأرض يقول لك غلط، يكتشفوه على طول. لو حرف إنسان حركة يرد عليه أطفال المسلمين في جنبات الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له إني أخشى على إيه؟ على كتابنا. يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته. حذقته يعني ايه؟ صار حاذقا. حاذقا تقولش مولود لاب وام يهوديين، مية مية مش ممكن، لكنته طريقة كلامه ممكن تقول ده واحد متعلم لغة، اصل بيظهر على طول البني ادم اللي متعلم اللغة حتى لو كان من افضل الناس نطقا، يتعرف ده ابن اللغة ولا لا، لازم يبقى له لكنة تبينه على طول. ها فيقول فحذقته في كام؟ في 15 يوما. 15 يوم. وانا خرجت لكم الاثر قبل ما اتكلم وذكرت لكم ان اسناده جيد، اسناده صحيح يعني، اهو ده مش من اساطير الاولين ولا من الف ليله وليله ولا من الزرب وليله، لا كلام ثابت اهو، اسناد قدامنا، وانا راجل مشتغل بالحديث وعارف الاسانيد واعرف اصحح واضعف وعارف القصه يعني. قال فحذقته في 15 يوما. في روايه الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أخشى على كتابنا. الحافظ بن حجر يقول السريانية غير العبرية. قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا. طب ده لو تعلم السريانية والعبرية وحدقة في 15 يوم ده يبقى يطلع إيه ده؟ لابد أنه مؤيد من ربه، قصة ما تجيش غير كده، هذا فوق طاقة البشر. إيه اللي خلاه واحد يعمل كده؟ كلمة أخشى على كتابنا، ما نمشي الليل بقى. أنا لما أجي أقول لك كشاب مسلم تنتمي إلى دينك انتماء حقيقيا إني أخشى على القرآن والسنة، أنت ما تنامش الليل. لما حصلت الفوضى وانسحاب الشرطة بعد 25 يناير والكلام ده، مش عملنا لجان شعبية في الشارع؟ ليه؟ لجان شعبية ليه؟ الناس عملوها بصورة تلقائية، عشان إني أخشى على عرضنا، إني أخشى على أموالنا، عملنا لجان شعبية واتعملت بصورة تلقائية وفورية، لحاجة الناس إلى الأمن. ما احتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات الرئيس مجلس الإدارة وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات الرئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها لوحدها. ليه؟ الحاجة كانت تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولم تتحرك، يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء، كيف ننتمي إلى الدين؟ إزاي الدين ده يبقى أغلى من حياتي، أغلى من أبي، من أمي، من لحمي، من دمي؟ إزاي أنا أوصل إلى هذه المرحلة وأن يكون ديني هو المقدم رقم واحد المشتمل على كلام الله ورسوله، ونحن مؤمنون بالله ونعلم أن المرجع والمصير إلى الله في النهاية، هنتحاسب في الآخر على القطمير والنقير وعلى الذرة وإثقال الذرة. إذا كنا نعرف أن احنا هنرجع إلى الله يبقى لابد أن احنا نعد العدة لهذا. أنت منتمي إلى دينك انتماء حقيقيا؟ لا. هي دي المشكلة من هنا، ده المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة، لو لحجر مش لرب العالمين، لحجر هتجيب نتيجة، بس لو انتماؤك كان صحيحا. المثل الثاني اللي أنا مهدت له كلمة حجر دي وأختم به، معاصر. يعني جايز واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي، وانت لسه بتقول مؤيد من الله. طب احنا هو احنا كلنا يعني ما ندور ما بين كسير وعوير وثالث ما فيه خير مثلا، يعني ده انت ممكن تقول لنفسك كده، انا ما بقولش ان الامة كده، الحمد لله الامة مليانة بالخير، لكن انت ممكن تهضم حظ نفسك وتقول احنا فين وهم فين وش جاب لي جاب والكلام اللي ايه اللي بيقال في المناسبات اللي زي. لا، انا حجيب لك واحد انتمى لتراب وهقول لك عمل ايه. تعرفين الحرب العالمية الثانية اللي قرأ يعني كانت بين اليابان وألمانيا وبعدين الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده، وانتهت القصة بهزيمة ألمانيا واليابان، واتقسمت ألمانيا، ألمانيا غربية وألمانيا شرقية، واليابان ضرب بالقنبلة النووية في هيروشيما وناجازاكي، وأجبر الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة الاستسلام والهزيمة، والطيارون اليابانيون انتحروا بطائراتهم في المحيط عشان كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار الروايات اللي أنا قرأتها إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة، نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه، نزل ببوز الطيارة كده في وانتحر، وكانت النتيجة ضرب اليابان بالقنابل النووية أو القنبلة الذرية. اتدمرت اليابان، وبعد ما كانت في السماء نزلت الأرض، وكتفوا اليابان لحد النهاردة. وألمانيا ممنوع على اليابان أن تصنع أي شيء عسكري، ممنوع تصنع طائرة عسكرية ولا صاروخ ولا دبابات، وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل 6 أشهر، وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبلة ذرية، كل المفاعلات النووية بقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده اللي حصل، الأربع مفاعلات دي القصد منها الكهرباء مش تصنيع القنبلة الذوية ولا تخصيب اليورانيوم. وقالوا لهم سنطلق أيديكم في الصناعات السلمية، تعمل بوتاجازات، تعمل تسجيلات، تعمل راديوهات، تعمل عربيات، ماشي، لكن التصنيع العسكري ممنوع. ممكن يكون سمحوا لهم بيعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا، بس ما سمحوش لألمانيا حتى النهاردة تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول لك الاتحاد الأوروبي يعمل عربية مجنزرة، الجنزير من فرنسا والعجل من ألمانيا والبتاع ده من استراليا، عشان ما يبقاش في دولة ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص، إلا في حدود ضيقة تافهة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد النهاردة. طيب عملت إيه اليابان؟ إحنا قلنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945، النهاردة اليابان في عالم الصناعات رقم إيه؟ رقم واحد في الجملة، وإلا في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا، والغريب إن الدولتين اللي اتدمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على قبة العالم، وإن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان، حتى في اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا، حتى جيتا ده أتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبى تشرا. حد فيكم يعرف تأبى تشرا؟ أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرا زي القصيدة اللي ترجمها جيتا اللي يعني بيعمل عليه جوتا يعني، أنت ما تعرفش تقراها فضلا أن أنت تفهمها، اللي هي القصيدة اللي أولها إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي ولا أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. ها دي قصيدة طابة شرا اللي هو دي أول أبيات فيها، ده ترجمها برغم صعوبتها البالغة ترجمها إلى لغة الألمانية. فنرجع لي اليابان، لما دمرت اليابان بدأوا يعملوا يوفدوا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير، أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا، دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر الدكتوراه، وكان له طبعا مشرف على الرسالة. المهم بيقول انه داخل في يوم من الايام معرض ايطالي في محركات ايطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل ازاي، تحطه في الكهرباء يشتغل، طب يشتغل ازاي، الدورة جت ازاي، نطق كيف نطق، مش عارف. يقول لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسالة الدكتوراه في الخارج كان بياخدوا منح من الدولة، انتظر اول الشهر خد المنحة راح اشترى محرك ايطالي، حصان حصان ونص فيما اذكر، اخذوا شالوا بصعوبة بالغة الى السكن عنده. قال ثم وضعته على منضدة طربيزة يعني، وانا انظر اليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول لو استطعت أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. أوروبا دي اللي استعمرتهم، ها حلف. قلت لك إنه شايل هم أمة مهزومة كانت في القمة نزلت تحت، فاللقمة مرة ومش عارف يعيش، ومش عارف لا يستطيع أن يعيش في فلك نفسه، إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها. فبدأ يفكر في القصة دي، ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 أيام ليل نهار يدرس خرائط المحرك، خريطة المحرك والسلوك رايحة فين والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده. بعد 10 أيام بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يكتب عليها رقما، أصله لو حلها كده يجي يركبها ما هوش عارف المسمار ده هيروح فين، ولا القطعة ده تركب فين، ولا السلك ده يروح فين، فحتى لا يتوه كل قطعة يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالأرقام يرجع المحرك مرة تانية. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني. بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل، قال كاد قلبي أن يتوقف من الفرح لمجرد أنه عرف يفك وركب. بس راح للأستاذ بتاعه في البعثة مشرف على الرسالة وقال له أنا قدرت أعمل كذا 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 وقدرت أفك المحرك وركبه واشتغل. قال له طيب أنا عندي محرك عطلان، تفضل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين. أخذ المحرك وفكه وإذا بترس متآكل الأسنان جوه المحرك، ده اللي معطله. جاب حديدة على وزن الترس وشغل بالمنشار والمبرد والمش عارف ايه والكلام، قعد يعمل له ايه سنان والكلام ده وركبه. قال فشغلته فاشتغل. خد في القصة دي 10 ايام، راح للأستاذ قال له انا عملت كذا كذا ولقيت ترس متآكل. قال له حسنا، عليك الآن أن تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. خلي بالك إن هو رايح ألمانيا عشان يعمل إيه؟ يحضر دكتوراه ويرجع بدال نقطة، مش هي دي علامة الدكتور؟ دال نقطة، وهدي يجيب اسمه، هو عايز يرجع بدال نقطة. لا، نسي الحدوت، نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه؟ حمل هم أمة مهزومة. هو ده اللي أنا عايزه عندكم، نحن أمة مجيدة لو صح انتماؤها نصل إلى الأوج في سنوات معدودة، بس لو صح انتماؤها وخرج كل إنسان من فلك نفسه وسع رقعة همه وجعلها هم الأمة وليس همه الشخصي، إن يبقى يحرز لقب دكتور ولا بتاع الكلام ده. أخذ بعضه راع على مصنع، قال كنت أعمل عاملا تحت العامل، يعني مش عامل، نائب عامل، وكان يأكل الوجبة بتاعته وهو بيشتغل. ظل في المصنع بتاع الصهر النحاس والحديد والألومنيوم وعمل الاستنباط والكلام ده كم سنة؟ 8 سنين، حتى أتقن هذا الفن تماما. الإخلاص والانتماء كبطن الحامل، الحمل ممكن يتكتم لو واحدة حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها، تعرف تكتم الحمل؟ أنا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومفيش حد يعرف يكتمه. عايز أقول لك الانتماء والإخلاص له ريح، أنت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو أردت أن تكتمها بتبان مهما اجتهدت أن تكتمها، بتظهر رغما عنك. طبيعة الإخلاص كده وطبيعة الانتماء الصادق كده، ولذلك أنت ممكن تبقى تستغرب، تبقى أنت في حالك والناس بتثني عليك بره، أنت ما بتعملش حد والناس كل ما تذكر يقول فلان ما شاء الله عليه ابن حلال صفة كذا وكذا وكذا، برغم أن أنت ما عملتش حاجة وتستغرب، أنت لا أديت خدمات ولا أنت عملت همك وتقول اختاروني أنا خير من يمثل عليكم، قصدي يمثلكم ها في الانتخابات والبتاع، وأنا هنا ومش عارف الكلام ده يا أخي، وتلاقيك بتكرهه من غير ما تعرفه، وواحد تاني تحبه ما عملكش حاجة. هو طبيعة الإخلاص كده والانتماء يظهر رغما عنك. كذلك الانتماء بتاع أساهير ده وصل إلى الميكادو. الميكادو ده رأس الطائفة في اليابان، حاجة ضخمة كده. قالوا لي ده في واحد اسمه سهير شغال وعنده هم كده، فقال بعت له رسالة قال أريد أن أتعرف بك، أنا بلغني عنك أخبار وكده، اي واحد لما يكون راس الطائفه زي رئيس دوله ولا الكلام ده وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي اشوفك، احنا بنعمل ايه؟ ليلتها ما بننامش، النوم بيطير، واشوف بقى هقابله ازاي وهقول ايه واجيب بيتين شعر كده ولا حاجه ها، ولما اقابله طب لازم اتعلم البروتوكول قبل ما اقابله ولا هقوم عبطه اول ما اشوفه مثلا؟ ما هو كل حاجه بالبروتوكول. ها اوعى تكون فاكر ان في رئيس دوله قبل رئيس دوله يسلم عليه كده او ياخده بالحضن او يبوسه كده، لا، في بروتوكول، حط الرجل على رجل، في رؤساء دول يحطوا رجل على رجل ورؤساء الدول التانيين قاعدين جنبهم ممنوع يحط رجل على رجل. ها وزير الخارجيه الامريكي لما يلتقي باي رئيس دوله عربيه يحط رجل على رجل، ورئيس الدول العربيه ما يحطش رجل على رجل، اصل ده بروتوكول. ها اوعى تكون فاكر العمليه ضربه تلازم كده ولا جايه خبط لازم. ها كل حاجه بالبروتوكول، يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول، مش اي حد يقعد على يمينه ولا حد يقعد على الشمال. رقم اثنين اللي بعد اللي بعديه محسوبه من اللي يقعد، مش اي حد يلحق كرسي يقعد عليه. ها فلما يقول له اريد ان اراك، فيقوم اسهير يبعث له رساله يقول له ايه؟ يقول له انا لا استحق ان تراني حتى انشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. دي طبيعه اي واحد مخلص منتمي. ما هو المنافقون يعملون للناس، عشان كده اللي هم بيطبلوا وزمروا لاي رئيس ولاي راس. انما اهل الديانه الرئيس ولا يسوى فلس ممسوح عندهم، لانهم لا يعملون له انما يعملون لله. فطالما انت وجهتك يمين هتبص شمال ليه؟ عشان كده قال له انا لا استحق ان تراني، ولم يغتبط قوي ان الميكادو بيقول له عايز اشوفك. هارون الرشيد في الحج كان بحج سنة من السنوات، فقال للرجل بتاعه اللي هو السكرتارية الخاصة بتاعته، قال له عايز حد من العلماء وجالسه. جابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده. فكان هارون الرشيد يقول له طيب ألك إلينا حاجة؟ عايز حاجة معينة أنا بعد الجلسة يعني، يقولوا لك طلبات، يقولوا والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دينه، وفلان مديون بكذا سد دينه، ومش عارف كذا، العلماء كلهم كانوا يقولوا كده. هارون الرشيد قال له أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة، دور لي على واحد ما يطلبش مني حاجة. فجابوا له الفضيل بن عياض. جاولوا الفضيل قالوا له هارون عايزك. قال له مالي ولهارون اعمل بيه؟ وما رضاش يروح. خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين، ما كانش امير عزبه اسمها دوله، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته. كان يقف على المنبر يلاقي سحابة كده يقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك إما زكاة أو جزية. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوا بتاع طبل ورأس وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك ده ولا هارون الرشيد في زمان. ها لأنه أدبهم ورباهم، وكان سنة يحج وسنة يجاهد يغزو. فهارون الرشيد لما الفضيل قال مالي ولهارون، ليه مش عايز منه حاجة؟ طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز، طول ما انت مش عايز حاجة من حد انت عزيز. قال سفيان الثوري ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد. جرب. ايه اللي بيذلنا؟ عايزين نعيش عيشه كويسه ونفرش البيت كويس ونجيب اجهزه كهربائيه ونجيب مش عارفين ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب عربيه جديده ونطلع مش عارفين والكلام ده ونروح مصايف طب ده كله عايز فلوس، اجيبها منين؟ اطاطي اللي ده والده والده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجة من الدنيا، خبز وملح يكفيني، ما فيش حد يقدر يستعبدك، لانه هتلاقيهم في الزنزان، ها وخلاص وانتهت الدنيا، خبز وملح. مالي ولي هارون، ام هارون قال اروح له. كان هناك في ظل ابن عياض ايه مولع شمعة في الدار، المخيم بتاعه في منى يعني. دق ليه الباب، مين؟ قال له هارون. ما قالوش امير المؤمنين، ولا قال له هارون. عرف ام طفل الشمع، تمام. بيقول الراوي الحكايه اللي هو كان مع هارون، فدخل هارون يتحسس، ما ممكن يتكعبل في اي بتاع يقع على وشه، ما فيش نور. قال فدخل هارون يتحسس، والفضيل كمان بايه بيحسس بيدور على هارون، ها. قال فوقعت يده، يد الفضيل، على يد هارون، فقال الفضيل ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. شوف، ما ألينها من يد، إيد ملك متربع العز، فإيده لازم تبقى إيه؟ سست، ها؟ سفنج متربع العز. ولذلك هو قال كده أهو، ما يعرفش إيد مين اللي هو عمال عمال يحسس، وكمان الإيد وكده، ما ألينها من يد إن إيه؟ إن نجت من عذاب الله غدا. قال فبكى هارون، والقصة طويلة مش عايز يعني أخوض فيها، قصة لذيذة وجميلة جدا، مش عايز أنا إيه أخوض فيها عشان ما أخرجش عن اللي أنا عايزه. المقصود طول ما أنت حر عزيز، مش محتاج من حد حاجة، وأنت إيه لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك. أسهير كان كده، أسهير ينتمي إلى تراب اليابان، إلى أمة كانت في قمة العز، تنتشق حسام العز، إلى أمة مهزومة، وقع الإمبراطور وثيقة الاستسلام، فشيل هم الأمة دي، فلا يعنيه، ما بيعملش عشان ميكادو ولا عشان ده النقطة، ها بقى همه كبير. قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنع الأرض اليمن. أسهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس تلاف جنيه استرليني هدية، اغتبطوا فرح، لأنه دي نواة مصنع صغير يشتريه عشان يعمل مصنع في اليابان. الفلوس فلوسه ولا فلوس الدولة؟ فلوسه هو، الميكادو بعتها له بصفة شخصية، لكن عنده هم كيف ترتقي اليابان. خد فلوس المنحة، اشترى مصنعا صغيرا، ونزل على أرض اليابان ولم يخبر أحدا، والميكادو ما خدش خبر بإن أسهير نزل. بس قبل ما ينزل كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه عايز يشحن المصنع اليابان ومفيش فلوس، ما عندوش فلوس. قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع. نزل على أرض اليابان، ظل 10 سنوات يعمل في صمت، لحد ما أسس مصنع لصناعة المحركات، وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد 10 محركات ونروح للميكادو. ما قال له أنا لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع على أرض اليابان. أخذ 10 محركات واستأذن على الميكادو وقال له أنا جاي لك. طبعا عارفه، حطوا بقى المحركات في الكهرباء، فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عاليا. أول الميكادو ما سمع صوت المحركات انحنى تحية لهذه المحركات، وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موتور ياباني خالص الآن غزونا أوروبا. يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتاف إيه؟ فرد، على أكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الانتماء للتراب، لتراب اليابان. أنا لما نقلها لك كمسلم أن تكون صادق الانتماء لله ورسوله، تعمل أضعاف اللي عمله أسهير ولا لا؟ تعمل أضعاف اللي عمله أسهير، تعمل المعجزات، تعمل اللي عمله زيد بن ثابت 15 يوم أتقن العبرية والسريانية. ليه عنده صحة انتماء؟ ولما أقول لك أنا خايف على القرآن أنت ما تنامش الليل وتقول كيف أحمي هذا القرآن، أنا خايف على السنة. إن لم يكن من الذين يكذبون، من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهره عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة. يبقى أتعلم عشان أرد. أنا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعة، بس كل واحد في مكانه يتقن في مكانه. يكون زيد بن ثابت في مكانه، مش أقول لك يكون سهير لأني أستنكف أن أقول لك تبقى سهير، لأنك أفضل منه وأعظم، وتنتمي إلى أمة هي أعرق الأمم. ألم كما قال الشاعر: ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد لما يحب يشرب ولقى بركة مية شرب منها كلب ما يرضاش يشرب عشان في كلب شرب منه، وأنفة الأسد تمنعه من ذلك. أنا طبعا التشبيه بس لازم مشبه بيه أقصده كله عشان مش حد يتصور أن أنا بقوله سير كلب والقصة دي. لا، لا يشترط أن يشترك المشبه والمشبه بيه ولا في أخص الصفات، بل يشتركوا في صفة واحدة فقط، وإن اختلفوا في بقية الصفات حتى وفي أخصها كمان. فأنا عايز أقول لك أنا لما أضرب المثل بزيد بن ثابت ولا أسهير، أنت تستنكف تبقى أسهير أن تعمل لتراب وتقول لا أنا عايز أبقى زيد بن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة تبقى سليمة، أن يعمل لله ورسوله، لا، العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا احنا يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل إلى العبادة الانتماء الصحيح الصادق. عندك انتماء صحيح صادق، بندخل على بوابة العبودية. كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها إلى أصلك وتتقرب بها إلى ربك. ليه؟ لأنك أنت عبد شئت أم أبيت، ما تعرفش تبقى سيد أبدا. ليه؟ فيه مرض وفيه موت وقصص أنت ما تعرفش تدفعها عن نفسك، فأنت خلقت لتكون عبدا. إذا حاولت تخرج عن معنى العبودية حياتك تتعطل. يعني موتور السيارة، أنا عايز أعمل مصعد في بيتي أسانسير، يعني قمت نطلع موتور السيارة بتاعتي وحطه في الأوضة فوق، وجبت الكابينة ووصلت الحبال بالموتور، هطلع؟ يعني ممكن أركب والموتور يشد الكابينة؟ لا. ليه؟ عشان الموتور ده صمم يمشي كده ما يشدش لفوق، خلاص. يبقى انا لو خلعته من السياره حطيته في اوضه الاسانسير يبقى عطلت، لا اسانسير اشتغل ولا سياره مشيت، صح؟ هات المكنه بتاع الاسانسير حطها في السياره، شرح انت كذلك خلقت عبدا بمواصفات العبد، تطلع بره معنى العبودية تعطل، ما يبقى لك شغلانة وتفسد وتصدي، لا يكون لك أي عمل حتى تكون سيدا وتملك الأرض. ترجع لأصل الوظيفة التي خلقت من أجلها، لوظيفة الإيه؟ العبودية. أول ما تحط رجلك على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع ببساطة شديدة أن تعرف لماذا خلقت. كل الأسئلة اللي جياني إن تيهين مش عارفين نعمل إيه وما الذي نفعله وما الذي كذا، كل ده يتحل أول ما تضع قدميك على أول طريق العبودية بطريقة صحيحة. الكلام طويل، وأرجو أن أكون وفيت بعض المعنى أو المعنى الذي أردته من هذا المحور. وإن شاء الله تبارك تعالى الإخوة القائمين في الجماعة هيبلغوكم إن شاء الله المحاضرة القادمة متى تكون، وإحنا عندنا لقاء الثلاثاء بيكون في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية لطلبة الجامعة عموما، يعني برضو بنطرح فيه بعض القضايا وكده، فمن أراد أن يستزيد فليأتنا هناك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هذا. ثم أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء شباب الجامعة يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب، يحاضر فيها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب يحاضر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في لقاء شباب الجامعة. وإن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم محاضرة لفضيلة الشيخ محمود المصري، وسيعلن عن مكانها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأخيرا نرجو من الطلبة اللي هم سجلوا في استمارات الأسرة إن هم يوصلوا لإخواننا بحيث نتواصل فيها بإن شاء الله. يبقى إن شاء الله لقاء الجامعة الجاي يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ويوم الأحد القادم فضيلة الشيخ محمود المصري في هنا في الجامعة، بس إن شاء الله سيعلن عن المكان.